ونروح بركات الله باقينا، ونصلي ونسلم على اشرف الخلق اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وبعد. فرغم من الجزئيه الاولى التي يناقشها شيخ الاسلام تيميه في كتاب رفع الملاذ، وهي المتعلقه بالاعذار وتلمس الاسباب التي قد يكون من اجلها رد إمام من الأئمة أو مفتي من المفتين حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق ذلك ونسقه تكلم عن قضية التخطئة والتصويب في المسائل العلمية والفروعية، وبينا أيضا أن نستطيع أن نقول أن كل ما مضى يدور حول قضيتين. القضية الأولى قضية الأعذار التي تلتمس العلم والعلماء، وبينا أنها تدور حول ثلاثة أصناف ثم تتفرع إلى عشرة أصناف أو عشرة أنواع. القضية الثانية قضية التخطئة والتصويب، أي أن العالم إذا أخطأ أو إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ماذا يكون حاله، كيف يوصف في حكم الشرع. وبينا أن المسائل العلمية أو الفروعية يعني العقدية أو الفقهية الخطأ فيها لا يمكن أن يكون من إمام عدل من الأئمة عن قصد، لا يمكن العالم يقصد يتعمد الخطأ ويقصد المخالفة، ولكن إذا حصلت منه المخالفة فهذا دليل على أنه وقع في قدر الله عز وجل أنه لم يوفق إلى الوصول إلى الحق، ولكنه استفرغ وسعه في بلوغه أو في طلبه وتحصيله، وعلى ذلك فإنه لا يأثم ولا يلحقه وعيد أو تهديد، بل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء يكتب له أجر الاجتهاد. أما إن أصاب بتوفيق الله عز وجل فإنه يصيب أجرين. وقلنا إن الحق في حقيقة الأمر أو في واقعه واحد عند الله تبارك وتعالى لا يتعدد، وهذا كله على قول المخطئة، سموه مصطلحا بالمخطئة الذين يقولون إن الحق عند الله واحد، وإن المجتهد غير مكلف بإصابة عين الحق لكنه مكلف بالاجتهاد، فإن أصابه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أما المصوبة فهم الذين يقولون الحق متعدد وأن كل مجتهد مفيد، أي مجتهد أصاب شيئا وإن لم يكن صوابا في نفس الأمر فهذا ليس دليلا على أنه أصاب خطأ، لا بل ما أصابه هو الصواب هو الصحيح، وفي ذلك تفصيل كثير بيناه في موضعه. ثم بعد ذلك ينتقل في الكتاب الإمام تيمية إلى جزئية أخرى وهي مهمة جدا ولها مسيس صلة بما سبق، وهي كما ذكرنا متعلقة بتقسيم الأحاديث، يعني هو بيتكلم عن أن العلماء دول خالفوا هذه الأحاديث، خالفوها لأعذار، ثم إنه بعد ذلك يتعرض لهذه الأحاديث وكيف أنها بورودها بكيفيات معينة هي التي جعلت بعض العلماء يقع في المخالفات أو في بعض الأخطاء. فهو عايز يدلل هنا إن مخالفة بعض الأئمة والعلماء لهذه الأحاديث قد يكون بسبب ذاتي إن الإمام نفسه لن يبلغ الحديث أو كذا أو كذا أو كذا، أو إن الحديث نفسه يؤدي يعني صفته المعينة تؤدي إلى وقوع الإمام في الإيه؟ المخالفة، لأن يعني الحديث مثلا ليس قطعيا أو ليس دالا على معنى صريح. فهنا وجه عدم إصابة الحق أو إصابة المعنى المراد من الشارع في الحديث ناتج عن أن الحديث ليس صريحا، وهذا ليس فيه تهمة للأدلة ولا للنصوص الشرعية، بل هو دليل على سعة الشريعة، على سعة الشريعة. والآن اتجاه قانوني معروف أنهم عند صياغة القوانين في بعض المواطن التي لا يمكن أن تصاغ فيه المواد مواد القانون بصفة حرفية خشية أن يتقيد القضاء بحرفية القانون، فيضطرهم ذلك إلى البغي والظلم لاحتياجهم إلى قانون مرن، فيعمدون إلى صياغة مواد القانون بصفة مرقاة مرنة عشان يتركوا للقاضي إمكانية إنه يطبق مادة القانون بصفة مرنة وعلى حسب الأحوال التي تعرض له. فكذلك ورود الأحاديث أو النصوص الشرعية بوجه عام لا على وجه قطعي الدلالة في كل الأحوال هذا فيه سعة وليس فيه تهمة للنصوص، بل هو دليل على مرونة الشريعة وعلى أنها يعني رحمة لكل الناس في تناولها. لذلك هو الآن سيتناول قضية تقسيم الأحاديث إلى قطعية وظنية، وعلى ضوء هذا التقسيم سيحاول أن يقرر أو أن ينبه إلى أن هذا التقسيم أو أن هذا التنميع في الأحاديث هو الذي أدى إلى أصول المخالفة من بعض الأئمة والعلماء، ثم سيتفرع من هذه القضية إلى قضية الوعيد، يعني نصوص الوعيد التي جاء وهل تحمل على نصوص الوعيد على إثبات الوعيد، أم أن الوعيد يحتاج إلى نصوص قطعية، ونحوها من المسائل التي سنتعرض لها في حينها. يقول الإمام رحمه الله: ثم إن هذه أحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. إلى وإلى منقسمة إلى اتفاق العلماء، وبعدين إيه؟ وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. يعني إن الأدلة أو الأحاديث تنقسم إلى قسمين: قطعية وظنية. والقطعية والظنية ترد على السند والمتن، على الثبوت والدلالة، فإما أنها تكون قطعية الثبوت والدلالة، أو أنها تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو قد تكون ظنية الثبوت قطعية الدلالة على العكس. فعندنا في الحقيقة قسمان، في الحقيقة عندنا قسمان: أدلة قطعية أو أحاديث قطعية أو أحاديث ظنية. وعند التفريع هيكون عندنا تفريع من حيث ذات القسمة، هيكون عندنا أربع أقسام: قطعية الدلالة وقطعية الثبوت وظنية الدلالة وظنية الثبوت. أما من حيث الأدلة نفسها هيكون عندنا كم قسم؟ ثلاث أقسام. إيه هي؟ لسه قايلينها. إما أنها تكون قطعية الثبوت، أو أربعة بالأحرى أو ثلاث: قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة، أو قطعية الثبوت قطعية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة. إذا هي بالأحرى كم؟ أربعة أقسام. نعم، هي بالأحرى أربعة أقسام. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه، أما الأول اللي هو اللي هو قطعية السند والمتن، أن يكون قطعية السند والمتن. طيب، هو هنا شيء تعرض لتسمين بس، اللي هو قطعية السند والمتن، وتعرض إلى إلى ظنية الدلالة، ولا القسم الثاني قال: وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. لكن ما تكلمش عن الثبوت هنا، ليدلل على أن النص لو كان الدليل عن الحديث لو كان قطعي الثبوت لكنه ظنية الدلالة، فهو أيضا مما لا يجب اعتقاد موجبه. إنما اللي يجب اعتقاد موجبه علما وعملا اللي هو قطع الثبوت وقطع الدلالة. بداية تعرفه طبعا معنى القطع، قطع بمعنى اليقين، واليقين أو القطع هو ما لا يحتمل النقيض، يعني ما لا يحتمل النقيض. أو عرفوا العلم أو اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عند اليقين، الاعتقاد الجازم، واضح الاسم اليقين، ما لا يحتمل النقيض. إيه هو النقيض؟ النقيض اللي هو مقابل مش الشك، النقيض اللي هو مش الظن. ترحمني، المقابل مقابل الخبر. يعني انت تقول اتى محمد، ايه مقابل الخبر ده او نقيض الخبر ده؟ لم ياتي. فكون ان يحتمل، لما نقول اتى محمد يحتمل ان محمد ما اتاش فعلا، ضرب علي محمدا، يحتمل ان علي لم يضرب محمدا، فده يحتمل النقيض او المقابل. لكن لو لم يحتمل النقيض ده يبقى ايه؟ يبقى قطع. ياتي على وجه واحد يقين أن هذا الخبر دل على معنى لا يمكن أن أنا أفهم أو أعلم أو أخبر أو أعتقد أن يوجد مقابل أو نقيض هذا الخبر. واضح؟ هذا هو المراد بالقطع. هذا لما أقول أن مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده قطع الثبوت. قطع الثبوت يعني قطع الثبوت فظن الثبوت ده ان ممكن تقول ممكن يكون الرسول قال وممكن الرسول رسول ما قاله ده الظن بس لكن القطعي ده هو قاله. النقيض بقى اللي هو كونه ما قالوش غير وارد اصلا ده هو معنى القطعي. واضح الظن ظن الدلاله نفس النظام بيدل على معنى واحد يحتمل معنى اخر زي مثل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فثلاثه دي قطعيه ثلاثه تحتمل الثلاثه الاثنين تحتمل اثنين ونص تحتمل ستة هم ثلاثة فتحتمل معنى واحد لا يحتمل النقيض أو المقابل. أما الظن فهي قروء قروء تحتمل الطهر تحتمل الحيض ظن تحتمل الاثنين إذا ظنية الدلالة مش قطعية الدلالة. لذلك العلماء اتفقوا على إن عدة المطلقة ثلاثة قروء لكن اختلفوا ثلاثة حيضات ولا ثلاثة أطهار هم اتفقوا على شيء قطع لأنه قطع يحتمل أنه ينكر لكن اختلفوا في الظن لأنه يحتمل الاختلاف ويحتمل القول بالنقيض. ماشي؟ قال فأما الأول اللي هو قطع الثبوت والدلالة فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة موجبه علما من حيث اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب واضح وبالتالي من أنكره فهو واقع إما في كفر أو بدعة أو ضلالة على حسب قدر القطع المنكر لأن القطعيات منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يكفر منكره يكفر منكره. فأن يقال مثلا إن الرسول فرض لو فرضنا مثلا إن الرسول فرض الصلاة بحديث معين في لكم مثلا وأقيموا الصلاة آية وأقيموا الصلاة فمن أنكر هذه الآية مثلا هذا يكفر واضح. لكن من أنكر حديثا متواترا حديثا متواترا قطعيا فهذا لا يكفر بإطلاق لكن على حسب الشيء المنقول المتواتر ده إن كان معلوم من الدين بالضرورة قد يكفر لكن كفره مش عشان هو متواتر كفره مش عشان أنكر شيء متواتر لكن لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. واضح؟ اعتقاد هذا معنى اعتقاد موجبه علما. أما موجبه عملا ما يدل على الدليل فإن دل الدليل على الوجوب يبقى لازم يعتقد وجوده لأنه قطع الدلالة في الوجوب. إن دل الدليل على استحبابه يبقى لازم يعتقد قطعا أنه مستحب. واضح؟ نعم. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة لا خلاف بين العلماء إن قطع الثبوت والدلالة يجب اعتقاد موجبه علما وعملا إنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. الأحاديث المتواترة وهي التي صدق فيها شرط التواتر وهو أن تنقل بعدد يمتنع في العادة تواترهم عن الكذب في كافة طبقات السند هذا الشرط لا خلاف العلماء أنهم يقولون أو يعتبرون أنه قطعي الثبوت ولكن قد ترد بعض الأخبار لا على هذا الوجه ترد أحادا في ذاتها في حقيقتها ولكن تحتف بها في الجملة قرائن في الخبر قرائن في المخبر قرائن في المخبر كما سيأتي ترتفع بحالة هذا الحديث وبحالة نقله من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين. هنا تختلف أنظار العلماء فالبعض يعتبر أن هذه القرائن دليلة عن التواتر لأنها تكفي في إثبات اليقين وإن لم يتحقق شرط التواتر العددي. أن خلي بالك التواتر هنا كما سيأتي تعريفه التواتر اليقينية في يقينية التواتر مبنية على التكرار كما سيأتي أن من ضمن المتواتر من ضمن اليقينيات شيء اسمه المجربات زي الأسبرين مثلا أو الريبو أو بعض الأدوية التي تعالج أمراض معينة صار يقينيا أن هذا الدواء يعالج هذا المرض من إيه؟ من التجريب من تكرر الاستعمال فكذلك التواتر من تكرر النقل ثبت اليقين. طيب مش تكرر في النقل لكن في قرائن أخرى احتفت بالخبر رفعته لمرتبة اليقين بعض العلماء بيعتبر هذه القرائن بديلة عن التواتر في إثبات اليقين والبعض يقول لا يقول هذه القرائن لا تساعد على إثبات اليقينية ومن ثم يختلفون لكن اختلافهم ده ليس في إثبات القطع بالتواتر لا في إثبات هل هذه القرائن تساعد على إثبات اليقينية أو لا ده معنى قوله إنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعيها. مثل اختلافهم فإن حيمثل لبعض في الأخبار التي اختلف في قطعيتها من عدم قطعيتها. خبر واحد يبقى هو هنا بيمثل بخبر واحد مش متواتر أصلا، خلي بالك أصلا خبر واحد تلقته الأمة بالقبول والتصديق كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الغريب الواحد الذي روي في معظم طبقات السنة فرجا، حيث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ هذا حديث أحاد ولكن تلقته الأمة بالقبول والتصديق. وما من مصنف لأحد من المحدثين القدماء إلا وتجد فيه أنه صدر كتابه بهذا الحديث. لذلك قال العلماء إن بعض الطبقة الرابعة من هذا الحديث بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه أكثر من 200 نفس، مع أنه قبل ذلك كان لا يروى إلا فردا غريبا، أو الذي اتفقت الأمة على العمل به. اتفقت الأمة على العمل به حديث ورد أحد حسن إسناده، لكن جميع الأمة متفقة على أن دلالة هذا الحديث على هذا الحكم مجمع عليه، لا يمكن أن يوجد فيه خلاف. فهل الإجماع أهو اتفاق على العمل به، إجماع العلماء على العمل بحديث، هل هذا يعد دليلا على أن هذا الحديث ارتقى من كونه مجرد أحد ظني الثبوت إلى كونه متواترا يقينيا؟ هنا تختلف أنظار العلماء في ذلك. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين القسمين دول اللي هم تلقتهم الأمة بالقبول والتصديق أو اجتمع العلماء على العمل بمقتضى، أكثر العلماء عامة الفقهاء أكثر المتكلمين أنه يفيد العلم. المتواتر إجماع من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين على أنه يفيد العلم إلا عن طائفة منحرفة من غير ملة الإسلام أصلا اسمها الثمانية، اسمها الثمانية بينكروا المتواترات، يقولون إن المتواتر لا يفيد أي عين، لا يفيد أي عين. وهؤلاء يعني إن سلمنا بوجاهة قول أحد من الفلاسفة الإسلاميين المنتمين للدين فمثل هؤلاء يطرح قولهم تماما، خاصة في الشرعيات، في الشرعيات فلا ينبغي أن يحكى خلافهم باعتبار إنه ممكن يكون شيء معتبر، فخلافهم غير معتبر بالمرة، لأن احنا لا نعتبر حتى خلاف المعتزلة في مثل هذه القضايا، فكيف نعتبر بخلاف وناس خارج الملة أصلا؟ فالمتواتر لا خلاف في أنه يفيد العلم، لكن الخلاف في الآحاد الذي احتف بالقرائن هل يفيد العلم أو لا يفيد؟ أكثر الفقهاء والمتكلمين على أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيد، مع أن بعض العلماء يحكي خلاف هذا النقل، يحكي خلاف هذا النقل ويقول إن الخبر الأحد وإن احتف بالقرائن فالجمهور على أنه لا يفيد العلم لا يفيد اليقين، ومثل ذلك بأحاديث البخاري ومسلم أو الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول وإن كانت أحادا، فنقل بعضهم أن الجمهور على أنها لا تفيد العلم، وإن كان المحققين من أمثال ابن تيمية ومن أمثال حافظ ابن حجر كما في نزهة النظر وغيره يعتبر أن احتفاف القرائن بالخبر يساعد على إفادة اليقين كما سيأتي، لأن هذه القضية ينبغي أن نحصر فيها الاعتماد والاعتبار على أقوال ذوي الخبرة. والمسألة دي مسألة يقينية والتواتر مسألة نقلية محضة. يعني نقلية يعني معتمدة على قضية الرواية واعتبار المروي، ومثل هذا لا يلجأ فيه للفقهاء وللمتكلمين لأن كلامهم كله مبني على النظر والفقه، إنما يلجأ فيه للمحدثين، فهؤلاء هم الذين يخبروننا بأن الخبر ده إمتى يفيد التواتر، ليس بالصفات الذي يضعوها من لا يمارس هذا العلم رواية. الذين يروون هم الذين يحدثوننا بالذي يفيد اليقين من حيث الرواية. لذلك قال الشيخ الإسلام قال وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا لأناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني. هو يذكر كلام عام ولكن نحن نمثل زي مثلا زي البخاري، البخاري له شرط معين في رجاله وشرط معين في صيغ التحديث وشرط معين في اللقاء بين الرواة ونحو ذلك شروط مشددة، اعتبر العلماء أن هذه الشروط أرقى درجات الشروط التي تعتبر في الخبر المقبول، في الخبر المقبول. ومن ثم قالوا أن شرط البخاري، شرط البخاري في قبول الخبر شرط مجمع على اعتباره، لكن شروط الآخرين مختلف فيها. شرط مسلم وهو الشرط المعاصر فقط مختلف فيه، يعتبر ولا غير ولا لا يعتبر. شرط أبو داود مثلا في صلاح الإسلام أنه لا يكون في أحد متهم أو مقدوح في عدالته. شرط ابن حبان مثلا أنه لا يذكر عن راوي، عن أي راوي من طبقات السند جرح، وعليه فإنه يعتبر المستورين، يعتبرهم عدولا. هذه الشروط مختلف فيها، هل تعتبر في القبول أو لا تعتبر، لكن شرط البخاري معتبر قولا واحدا، لم يخالف أحد في اعتباره. خالفوا في بعض، يعني ناقشوا البخاري في بعض رجال وبعض أحاديث، ولكن لم يناقشوه في شرط. ناقشوه في أن بعض الرجال أو بعض المرويات التي رواه في صحيحه لم توافق شرطه، ناقشوه، وإن كانت مناقشاتهم يعني مردود عليها من كثير من الأئمة. فمثل هذا الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مبسوطين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين شكلها، وبقرائن جمع قرينة، وضمائم جمع ضميمة، وبقرائن وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن يشاركه في ذلك. الفقيه بيفتح مثلا مشكات المقاديس، يجي الحديث مثلا مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبة، حديث بالسنن ليس بالصحاح. إيه حديث يقول رواه مثلا أبو داود والنسائي، الحديث مش قطعي، أو على الأقل مش البخاري مسلم مش متلقى بالقبول، إذا نقول الحديث يفيد الظن بالنسبة لي. لكن لما تيجي بقى أبو داود أو النسائي، بلاش أبو داود والنسائي، تيجي واحد مخرج محدث تتبع طرق هذا الحديث وتتبع من رواه، فوجد ان رجال مثلا اسناد هذا الحديث اقوى وامتن واعدل من كثير من رجال البخاري حديث بالذات. فيقول مش عشان بس ابو داود والنسائي هم اللي رواه خلاص بقى اظن، لا، ده انا تتبعت وسبرت الرجال المخبرين لهذا الحديث، فوجدت انه من الوثاقه والعداله ما لا يمكن ابدا ان يتسلل ظن في قلبي ان هذا الحديث احتمل ان يكون كذب، لا، ده قولا واحدا الرسول قال. لكن هذا لا يحصل للفقيه، انما يحصل لمن؟ للمحدث الذي تتبع طرق الحديث وتتبع احوال الرجال واحوال المخبرين وصفاتهم. فمثل هؤلاء يحصل عندهم من العلم اليقين ما لا يحصل لغيرهم من الناس، وبقرائن وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن يشاركه في ذلك. ولهذا أهو تقرير بأذان، ولهذا لما مضى ذكره، كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفة رحمهم الله، قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها وقد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. يعني قد يتيقن هؤلاء العلماء ان هذا الحديث صحيح، وبعضهم حتى قد لا يصل لدرجة ان يقول ان الحديث صحيح، لا، لانه ما بيعتبرش طرق هؤلاء المحدثين في قبول الرواية او في الجزم لصدق الرواية، يعتبر مسائل اخرى. فهؤلاء قد يحصل لهم الظن بالصدق او العلم بالصدق ما لا يحصل لغيرهم. ومبنى هذا، مبنى ان هؤلاء المحدثين قد يحصل لهم اليقين في بعض الاخبار بما لا يحصل لغيرهم، مبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، خليك معاك، من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات عد الحاجات دي، من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، من نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، من نفس إدراك المخبر شكلها، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. يبقى كم كده؟ خمسة. طيب سيب الخمسة دول دلوقتي وخليك معايا. المناطق قالوا إن اليقينيات تنقسم إلى ستة أقسام أو خمسة أقسام. هذه الأقسام لنجعلها ستة، وسيأتي الفرق أو الاختلاف بينهم في ماذا. هذه الأقسام كما قالوا هي الأول، اكتبوها برضو. القسم الأول الأمور اللي تفيد العلم واليقين، يعني اليقين ده نستفيده إزاي بهذه الأمور الست. إذا توفرت في أمر في شيء من الأشياء، في خبر من الأخبار، في قول من الأقوال، تفيد اليقين والعلم. وبينا معنى اليقين وهو ما يحتمل النقيض أو المقابل. ماشي. القسم الأول الأوليات أو البدهيات. اسمين القسم، أوليات أو بدهيات. القسم الثاني المشاهدات أو الوجدانيات. المشاهدات أو الوجدانيات اسمين برضو لمسمى واحد. مشاهدات أو وجدانيات بضم الواو. القسم الثالث المتواترات. القسم الرابع الحدثية بالسين المهملة. ح د س ي ا ل ت الحدثية. الخامس المحسوسات. السادس المجربات. جمعها الأخبري في قوله أدلها البرهان ما ألف من مقدمات لليقين تقترن من أوليات المشاهدات، مجربات المتواترات، وحدثيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. إيه بقى كل الحاجات دي؟ إيه هي البدهيات والأوليات؟ قالوا في البدهيات هو ما حكم فيه، من غير واسطة تتوقف على تأمل. ما حكم فيه على شيء من غير واسطة تتوقف على تأمل. لما تخبر بخبر، هذا الخبر مجرد سماعك لي، تعرف انه يقين، لا يحتاج انك تفكر فيه. انا قلت لك مثلا السماء فوقنا، هتقول لي اديني الدليل. لو جيت انت في النهار كده والشمس طالعه خفت، بقول لك الشمس طالعه. الدليل كبير، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. لما اقول لك الشمس طالعه او النهار موجود، تقول لي هذا الدليل؟ مش ممكن. هذا اسم البدهي. ليس مو البدهي لانه يعرف بالبداهه، والبداهه هي ما يبدأ الانسان، اي ما يواجهه بدون ان يتجشى معناء التفكير فيه. وده معنى انه يصل الى العقل بدون واسطه التامل، ما يحتاجش الى التامل. ده البدهي او الاولي. سموه الاولي ليه؟ لان الادراك فيه يكون اوليا بدون ترتيب مقدمات. النظري او الضروري بيحتاج الى مقدمات، ما بيكونش اولي، لا بيكون ثانوي ثالثي على حسب ايه احتياجك للمقدمه التي تمهد لما بعدها. واضح؟ نعم. الوجدانيات يبقى ده القسم الاول اللي هو ايه؟ الاوليات والبدهيات. المشاهدات والوجدانيات هي ما تدرك بالحواس الباطنه. لما يجي واحد يقول لك انا جائع، حيطالب بالدليل؟ لا يطالب بالدليل. كونه هو جائع فعلا وكونه يخبر عن نفسه، يعني انت الان تعلم في الواقع الامر جائع، فلما تخبر عن نفسك انا جائع، فده اخبار عن شيء موجود في الداخل وجداني، يعني يجده بنفسه، لا يستطيع احد اخر ان يخبر عنه. فهذا الاخبار من حيث ذاته ومن حيث ما يشعر هو بنفسه بيقين، لا يعتبر ظني باي حال من الاحوال. واضح؟ لما يجي واحد مثلا تحط له النار كده يقول لك تألمت او احترقت، واضح؟ زي مثلا واحد يلمس مثلا التلج او الماء جاي يتوضا او المنزل في الماء مثلا حس تدل على انه شعر بالايه؟ بالبروده. هذا الخبر الدال او القليل على البروده لا تحتمل انها تكون ظلميه او خبر يحتمل النقيض، لانه امر وجداني، امر يزيده الانسان بحاسته الباطنه التي لا يشاركه فيها احد. لا، لازم نعمل له تحاليل عشان نعرف هو ده ولا مش ده، مش ممكن. فده الوجدانيات والمشاهدات. طيب في عندنا ايه؟ المتواترات. المتواترات هي ما يعتمد فيه على النقل الكثير المتكرر. ده تعريف المناطق، النقل الكثير المتكرر. والمتواترات خلي بالك عند المناطق اليقينية دي بتعتمد على العقل وغير العقل، على العقل والسمع. المتواترات، وهذا ايضا عند المحدثين وغيرهم، ان اليقينية في التواتر اعتماده على العقل وعلى السمع. السمع بيدرك تكرر، بيدرك ان التكرر ده روي كذا مرة من كذا واحد، التكرر. لكن العقل هو اللي بيدرك ان التكرر ده يفيد اليقين، يفيد اليقين. مثال واحد مثلا دخل قال مثلا فلان مات، اخبر كده خلاص فلان مات. ده الى الان ما زال خبر ايه؟ خبر احد ظني يحتمل النقيض، ممكن يكون فعلا مات ممكن ما يكونش مات. واحد ثاني دخل قال ده انا سمعت في الراديو ان فلان مات، ما زال برضه ايه؟ خبره لسه ما تاكدناش. واحد ثالث انا شفت في التلفزيون قال ان فلان ده مات. واحد رابع دعوه في السي ان ان. الخامس اهجو منه ثلاث. فتكرر مثل هذه الاخبار العقل بيجزم ان هذا الخبر لا يمكن يكون ايه؟ لا يمكن يكون كذب. مثال، حد فيكم راح العراق؟ ها؟ طب حد يقدر ينكر ان في بلد اسمها العراق؟ لا تنكر ليه؟ شفتها خريطه، يعني ممكن يالف لك خريطه اقول لك دي مثلا بلد. لكن تواتر السمع بوجود بلد كالعراق وكغزه وكالقدس مع عدم مشاهدتها مشاهدتنا لها دليل على يقينية وجود مثل هذه البلاد. المتواترات. في عندنا الحدثيات. حدثيات هو ما حكم به العقل والحس من غير توقف على تكرر. خلي بالك في فرق بسيط كده. فرق بسيط بين البدهي والحدثي. الحدث قلنا تعريف ايه؟ ما حكم به العقل والحس من غير توقف على تكرر. من غير توقف على تكرر. البدهي قلنا هو ما حكم فيه على الشيء من غير واسطة. لكن معتمد اليقينية في البدهي العقل فقط. العقل فقط. لكن معتمد اليقينية في الحدث او في الحس هو الايه؟ هو العقل والحس. مثال ان يقال ان نور القمر في الاصل ماخوذ من نور الشمس. نور القمر من نور الشمس. هذا شيء يجزم الحس بصدقه. ما القمر هيجيب نوره منين؟ هيستلف كده من المريخ ولا من حته ثانيه؟ الشمس هي اللي بتنور كل حته. فبالتالي لابد من تكون الاجرام الاخرى ليست نورانيه في ذاتها، لانها لو كانت نورانيه في ذاتها لكان لها من النورانيه مثل ما للشمس، مثل ما للشمس. لكن عدم نورانيتها، والدليل على عدم نورانية القمر ايه؟ ايه الدليل على عدم نورانية القمر؟ ايه؟ هي الدنيا مظلمة؟ طب ما هو منور، ما هو منور مش منور؟ انه لما بيجي في بعض الايام بتجدوا ايه؟ نصه منور ونصه التاني مش منور. هو لو كان منور ذاتيا ممكن يغيب. الشمس دي عمرك شفت نصها منور والثاني ضلمه؟ عمرك ما حصلش. احيانا في المحاق يتآكل القمر لحد ما يبقى خلاص نضيف خالص، بدر ولا قمر ولا اي شيء. فليه؟ لانه مش نوراني في ذاته. اذا مش نوراني في ذاته يبقى اخذ من غيره. فهذا يعلم بالايه؟ بالحدث. يعلم بالحدث الذي يتبادر الى الذهن بدون احتياج الى تكرر، بدون احتياج الى تكرر. الحدث زي ايه كمان؟ مثلا عارف انت ان الغرفة دي فيها انسان ماشي. قبل ما يدخل هذا الانسان وضع مثلا طبق فيه تفاح، فيه تفاح فيه، بعدين تمرايب الاوضة لقيت واحد بس كل يوم واحد دخل الاوضة وبعدين خرج، قمت انت جيت دخلت لقيت الطبق فيه تفاحة واحدة، وما ما يعرف بالعقل والحس من غير توقف على تكرر. في عندنا المحسوسات بقى اللي هي المعروفه بالحواس، الحواس الظاهره مش الحواس الباطنه. الحواس الباطنه اللي هي المشاهدات والوجدانيات زي الاحساس بالجوع، الاحساس بالالم، ها، ونحو ذلك. اما المحسوسات فهي ما تدرك بالحواس الظاهره زي النظر، زي الشم، زي السمع، زي اللمس، زي الذوق. فهذه هي المحسوسات. محسوسات هي ما تدرك بالحواس الظاهرة. الحواس كام؟ خمسة ولا ستة؟ الستة بقى اللي هي الحاسة السادسة اللي هي الوجدانيات. لكن طبعا ايه الوجدانيات يتفاوت. في بعض الناس الوجدانيات الحاسة السادسة عندهم فعلا يقينية، يقول لك مثلا فلان ده صادق، هذا شيء وجداني عنده ما يقدرش يقدم عليه دليل، لكن يتبين في كل تجارب انه فعلا. ولذلك العلماء اعتبروا القيافه. ايه القيافه؟ القيافه ده كان قبيله زمان اسمها بنو مدلج، قبيله معروفه في العرب، كانت معروفه بانها تنسب اللقطاء الى ابائهم الحقيقيين. واحد عايز يتبين ان اللي اتولد ده ابنه ولا مش ابنه، كان يعمل ايه؟ يجيب واحد من بني مدلج يقول له شوف كده ده ابني ولا مش ابني. كان بيتعرض بأدلة في القدم وفي الوجه وفي الأيدي ونحو ذلك. لذلك زيد ابن حارث، حواس الظاهرة مش الحواس الباطنة. الحواس الباطنة اللي هي المشاهدات والوجدانيات زي الإحساس بالجوع، الإحساس بالألم، ها، ونحو ذلك. أما المحسوسات فهي ما تدرك بالحواس الظاهرة زي النظر، زي الشم، زي السمع، زي اللمس، زي الذوق. فهذه هي المحسوسات. محسوسات هي ما تدرك بالحواس الظاهرة. الحواس كام؟ خمسة ولا ستة؟ الستة بقى اللي هي الحاسة السادسة اللي هي الوجدانيات. لكن طبعا ايه الوجدانيات يتفاوت. في بعض الناس الوجدانيات الحاسة السادسة عندهم فعلا يقينية، يقول لك مثلا فلان ده صادق، هذا شيء وجداني عنده ما يقدرش يقدم عليه دليل، لكن يتبين في كل تجارب انه فعلا. ولذلك العلماء اعتبروا القيافه. ايه القيافه؟ القيافه ده كان قبيله زمان اسمها بنو مدلج، قبيله معروفه العرب، كانت معروفه بانها تنسب اللقطاء الى ابائهم الحقيقيين. واحد عايز يتبين ان اللي اتولد ده ابنه ولا مش ابنه، كان يعمل ايه؟ يجيب واحد من بني مدلج يقول له شوف كده ده ابني ولا مش ابني. كان بيتعرض بأدلة في القدم وفي الوجه وفي الأيدي ونحو ذلك. لذلك زيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة أسامة بن زيد ابن حارثة ولد أسود، وأبوه زيد بن حارثة كان أبيض. فبعض المنافقين في المدينة اتهم أم أيمن اللي هي زوجة زيد بن حارثة، اتهمها بالزنا، وان اسامه ده مش ايه؟ مش ابنهم. لان اسامه هو طبعا ام ايمن كانت سوداء، ولكن قالوا كيف يولد اسامه هذا اسود وابو ابيض خالص؟ ليه؟ في حاجه كده في الوسط. فاتهموا ان اسامه ده مش ابن زيد. شاع كده خبر بين المنافقين وطيروه في المدينه. فالرسول تأذى الى ذلك فجاء بالقائف وغطي اسامه وغطي زيد بن حارث. غطوه كده بلحاق وغطوا زيد بن حارثة وخلوه يتأمل. فقالوا له الأقدام دي أقدام أولاد، يعني أقدام ابن وأبي ولا لا؟ فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، بدون ما يقولوا له إن ده أب أو ده ابن. فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، مجرد تلمس أثار معينة. هذه أمور وجدانية تدخل من باب، لو جوزنا أنها تدخل باب الحاسة السادسة لا يستطاع فيها. لذلك بعض العلماء قالوا مشترط المسألة دي ما فيهاش امتحان، يعني فش امتحان قبول، لا، قال المشترك فيه أن يتكرر ويشتهر عن فلان أنه فعلا ما حكم في مسألة إلا وثبت أن ما حكم فيه هو الصحيح. واضح؟ ولذلك العلماء اختلفوا أن القياس دي خاصة في بني مسلم أو لكل إنسان تثبت له هذه القياس. بعض العلماء قال لا، دي مسألة خاصة بقبيلة معينة اشتهرت بها، لكن الصحيح أنه ليس كذلك، أن هذه الحاسة قد تكون لآخرين. فدي الوجدانيات، الأمور محسوسات بالحواس الظاهرة زي الذوق زي النظر زي الشم زي السمع، والحواس الظاهرة كلها في الرأس، كلها في الإيه؟ في الرأس، إلا حاسة واحدة اللي هي اللمس في اليد، وكله واللمس في اليد بس، لمس كله بتحس بكل جلدك. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليحسوا العذاب. وده دليل على ان الرأس يعني ام البدن. ها، لذلك قيل في التقوى، في تعريف التقوى، ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، لان معظم الادراكات بتحصل من فين؟ من الحواس اللي موجودة في الرأس، سواء كانت العقل الوجدانيات او سواء كانت الحواس الاربعة الاخرى زي السمع وما الى ذلك. ولذلك قال بعض العلماء ان محل القلب هو التفكير العقل وليس القلب، محل التفكير والعقل القلب وليس القلب، العقل وليس القلب. لذلك لما ربنا قال ان السمع والبصر والفؤاد، لم يرد بالفؤاد القلب البدني، انما رد بالفؤاد المفكر، الفؤاد المفكر ذات العقل وليس القلب. هذا دليل من قال انه في العقل. وفي عندنا القسم السادس بل ايه المجربات، القسم السادس اللي هو المجربات. ايه المجربات؟ المجربات من التجربة، او من التجربة، تجربة. لا هو واحد، تجربة مش من التجربة، مش من الجرب، مجربات يعني جرب يعني، لا مجربات. وهو ما يدرك، وهو ما يدرك بالعقل وغيره مع التكرر، يدرك بالعقل وغيره مع التكرر، مع تكرر ايه؟ مع تكرر ذلك الامر او ذلك الشيء. نيجي بقى للكلام اللي قاله شيخ الاسلام تيميه، اليقينيات دي هي اللي بتضفي على الخبر العادي صفة اليقيني. فلو جه واحد وقال لك السماء صوتنا، ده بدهي، ده خبر، الخبر ده يقيني بايه؟ يقيني بكونه بدهيا. واضح؟ لما يجي واحد يقول لك انا جائع، الخبر ده يقيني لكونه وجدانيا. لما يجي واحد يقول لك مثلا من كذب علي متعمدا فليتوب وقعده من النار، ده يقيني لانه متواتر. لما يجي واحد يقول لك مثلا الحدثيات، مثلا الحدثيات بايه؟ ان نور القمر من الشمس، يبقى ده خبر، لكن يقينيته من الحدث كما ذكر، او من الحدث بالاحرى، من الحدث. المحسوسات هو ان يقال مثلا رايت الشمس او رايت فلانا، واخد بالك؟ الرؤيه دي نفسها يقينيه، ما حدش يقدر يجادله فيها. واضح؟ المجربات هي ان يقال مثلا الاحتواء الفلاني يفيد في هذا المرض لانه مجرب. يجي بقى شوف لما قال ومبنى هذا، مبنى اعتبار اليقين، قال على ان الخبر مفيد للعلم يفيده من ايه؟ قال من كثرة المخبرين تارة، دي نصنفها تحت ايه؟ تحت المتواترات. ومن صفات المخبرين اخرى، دي نصنفها تحت ايه؟ مخبرين، من صفات المخبرين. لا، دي تستفاد من الحدسيات، من الحسيات. ليه؟ احنا قلنا الحس بيستفاد من العقل ومن ايه؟ ومن الحس. فهو دلوقتي لما بيتطلع على صفات المخبرين ويعرف ان فلان ده ثقه وفلان ده ثقه وفلان ده ثقه، بيتولد عنده حس ان مشهود الخبر ده يكون كذب. زي لما بتشوف نور القمر تعرف ان القمر غير نوراني لذاتي، تعرف ان النور ماخوذ من الشمس، فتولد عنده حس ان هذا الخبر لوجود هذه صفات العدالة والوثاقة المخبرين لابد أن يكون صادقا ويقينيا. ومن نفس الإخبار به أخرى بمجرد أن يخبره كده بإيه؟ ده بدهي من نفس الإخبار أو السلام فوقنا بدهي من البداهة من أول لسميت إيه؟ أوليات أوليات لأنه من مجرد إلقاء الخبر بيستفيد اليقين صحيح واخد بالك؟ ده البداهيات. ومن نفس إدراك المخبر له أخرى أهو إدراك بإيه؟ ده وجدانيات ده الإدراك إدراك هو الإدراك ده محسوس إدراك أدرك. ومن نفس إدراك المخبر له أخرى أنا أشعر إن أنا جائع مثلا المحسوسات بقى ومن الأمر المخبر به أخرى المخبر به سواء كان مرئي أو مسموع أو متذوق أو مشموم أو ملموس ده مخبر به أنت بتخبر عن شيء والشيء اللي بتخبر عنه ناتج عن إيه ناتج عما عنيته وانت بتعلم من ايه بتعلم من حواسك فده المخبر عنه المخبر عنه. طيب هنا الشيء الكلام ساب ايه ساب المجربات ليه ساب المجربات قال لأن المجربات اليقينية فيها امر خارج عن الخبر نفسه انما كل الاخبار دي كلها اليقينية فيها في ذات الخبر في ذات الخبر هذا عندك مثلا المتواترات ذات الخبر المنقول يفيد اليقين ذات الخبر ان يقول لك مثلا ان السماء فوقنا نفس الخبر ده بده اليقينية دي مش من شيء خارج الخبر ومن نفس الاخبار ومن نفس الادراك انا جائع نفس الخبر نفسه يقين ومن الامر المخبر به رأيت الشمس رأيت فلان نفس الرؤية دي يقينية واضح لكن المجربات ده امر خارج الخبر هتخرج يعني انت هتخرج وخرج لكن المجربات ده امر خارج الايه خارج الخبر لذلك حيجي تسمع بعد كده يقول ان القرائن الخارجه عن المخبرين في العلم الخبر لم يذكرها لانها لا تفيد اليقين في ذات الخبر لكن تفيد اليقين بذات تلك القرائن. بعد أن بيّن شيخ الإسلام الأمور التي تحتف بالخبر فتفيد اليقينية في ذات الخبر أو المخبرين للخبر قال فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم العلم هنا بمعنى اليقين العلم في الاصطلاح إذا أطلق إذا أفاد العلم مربي اليقين فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم لذلك قالوا إن صحيح البخاري مظنة الصحيح لذاته مسند الديلمي مظنة الموضوع والضعيف جدا والغرائب سنن الدارقطني مظنة الحسن لغيره مثلا سنن أبو داود وسنن النسائي وابن ماجه مظنة الحسن لذاته مظنة ليكثر فيها الحديث الحسن لذاته لأن الرجال الذين اشتركوا في تلك الكتب كانت على نحو معين البخاري كان بيشترط الدرجة العليا من الوثاقة والعدالة والسماع والتلقي واللقاء وغيره لم يكن يشترط ذلك لذلك قالوا ان كل الكتب الصحاح التي ألفت بعد البخاري لم تكن في درجة صحة البخاري فقالوا اغلى درجات الكتب الصحيح قالوا صحيح البخاري ثم بعد ذلك قالوا صحيح مسلم وبعد صحيح صحيح مسلم والثالث لا كتب الصحاح كتب الصحيح ابن خزيمة وبعد صحيح ابن خزيمة اختلف قال بعضهم بعض صحيح خزيمة يأتي صحيح حبان وقال بعضهم يأتي كتاب الضياء الأحاديث المختارة للضياء المقدسي والصحيح ان الذي يأتي بعض صحيح حبان لأنه في الجملة أحاديثه أكثر استقامة وأوفر وأغزر من الأحاديث المختارة للضياء المقدسي وبعد فهد الحبان إذن يأتي تابع أحاديث المختارة للضياء المقدسي، ثم بعد ذلك يأتي مستدرك الحاكم. مع أن الحاكم سمى كتابه صحيحا، إلا أن صحة أحاديث المستدرك لا ترقى أبدا لصحة أحاديث البخاري، مع أن الحاكم في واقع الأمر إنما يستدرك بهذه الأحاديث أحاديث فرع البخاري، يعني كانت من شرطه، لكن اختلفوا في المراد بشرط المستدرك. إيه هو شرط المستدرك؟ شرط المستدرك نفس وثاقة رجال البخاري، أم أن شرط المستدرك هو شرط السماع واللقي؟ شرط السماع واللقي الذي اشترطه البخاري أو الذي اشترطه مسلم. ولذلك يجد أن بعض العلماء بيتعقب الحاكم زي الذهبي زي الشيخ الألباني، لأنهم بنوا شرط الحاكم على أنه اشترط كل شروط البخاري بما فيها الرجال، بما فيها سماع أشخاص من أشخاص معينين. يعني الحاكم مثلا إذا روى فلان عن فلان وهما من رجال البخاري، الاثنين من رجال البخاري، لكن يتعقب الحاكم من قبل هؤلاء الأئمة بأن هذا ليس من شرط البخاري. ليه؟ لأن ده الزاد ده وده من رجال البخاري، لكن ده الزاد لم يروي عن هذا في البخاري. واضح؟ وبلا شك هذا يعني تضييق شديد لشرط البخاري، أو تضييق شديد لما اشترطه الحاكم. الحاكم في المقدمة لم يشر من قريب أو من بعيد إلى هذه الشروط. ومن ثم قال العلماء أن معظم التعقبات على الحاكم فيها إيه؟ فيها نظر وفيها مؤاخذة، وليس هذا مجال البيان. لكن المقصود من ذلك أن نذكر أن العدد الكثير ليست الكثرة الجملة هي التي تفيد اليقينية، بل قد يكون العدد القليل مع وجود صفات معينة تفيد نفس اليقين الذي يفيده العدد الكثير. واضح؟ قال هذا هو الحق. ايه هو ذا الحق الذي لا ريب فيه؟ ان العدد القليل اذا احتف بالقرائن والمخبرين، مخبرين بالخبر يعني، مخبرين بالحديث النبوي، وأن المخبرين إذا احتفت بهم صفات معينة من الديانة والوثاقة، هذا الحق الذي لا ريب فيه أنه يفيد اليقين. قال وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية يعني أفاد خبرهم العلم بقضية، أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية. يعني إيه؟ يعني إحنا لو لقينا الحديث ده أفاد العلم واليقين بعدد معين، عدد معين اللي نقول إنه عشر، بس يبقى العشرة دي متى وجدت في أي خبر حتفيد اليقين؟ تقول هذا باطل، وهذا باطل طبعا. لذلك كان القول الراجح في العدد التواتر، في عدد التواتر ايه هو القول الراجح؟ بعض العلماء قالوا 10، بعضهم قالوا 12، بعضهم قالوا 20، بعضهم قالوا 70، بعضهم قالوا 40، بعضهم قالوا 500. فكل هذه الاعداد لا يعول عليها، طبعا كل واحد مستند الى عدد. يعني 70 استند مثلا الى قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال لأن 70 هم اللي كانوا حيفيدوا العلم لو رجعوا إلى قومهم. طبعا هذه أمور لا يمكن أن تفيد دلالة على اشتراط عدد معين. واضح؟ فالراجح في عدد التواتر أنه لا يعتبر عدد معين، بل متى أفاد العلم واليقين بوجه ما فهو ذلك العدد المعتبر، سواء كان 5 سواء كان 6. لكن اشترط جمهور المحدثين والفقهاء اشترطوا ألا يكون هذا العدد، أن يكون هذا العدد أكثر من كم؟ أكثر من 3، اللي هو عدد الإيه؟ أكثر من إيه؟ أقل؟ كلمة المتواتر الأحاد، أن يكون، أنا قلت ألا يكون؟ طيب بشوف أن يكون هذا العدد، المتواتر. هو طبعا السؤال أن العدد اللي فيه التواتر أي عدد أفاد العلم واليقين، لكن يشترط أن يكون هذا العدد أكثر من كم؟ من 3، لأن يعني 3 دي يعتبر في عداد الآحاد والمستفيد والمشهور الذي لا يفيد اليقين ولا يفيد العلم. واضح؟ قال ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك، أي بيان أن العدد القليل قد يفيد العلم باحتفاظ القرائن وبوجود صفات معينة في المخبرين، وأن ما قاله هؤلاء المتكلمون بأن ما أفاد اليقين والتواتر في قضية بعدد أفاده في قضايا أخرى هذا باطل، وقال إن هذا ليس هذا لنبو بيانه لا يحتاج إلى بيان. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر. القرائن الخارجة عن الخبر اللي ليست في ذات الخبر، مثال حديث البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، وفي رواية فاغمسوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بعض الناس أنكر إيه؟ أنكر الحديث، لكن ثبت بالعلم والتجربة، ثبت إيه؟ إن فعلا في رواية أشراف أبي داود قال: فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. ثبت بتشريح البعوضة إن الجناح فعلا بيكون فيه جراثيم، والجناح الآخر بيكون فيه المضاد الحيوي لهذه الجراثيم. هذا تجريب قرينة دالة على إن الخبر ده صادق 100%، لكن هذه القرائن لم تفد يقينية الخبر بذات الخبر، ده أمر خارج اللي هو التجريب. احنا لو فرضنا إن زيد أو عبيد قال إن في أحد جناحي البعوض ده وفي الآخر دواء، مش الرسول الآن، لو ان واحد كان خبر ده يبقى برضو خبر ده حقيقة يقيني، مش ان هو عشان هو قاله ولا عشان تواتر بالعدد، لا ده عشان التجربة اثبتت ايه، اثبتت ذلك. يبقى هنا اليقينية ثبتت بامر في ذات الخبر ولا خارج الخبر؟ خارج الخبر. فالتأثير في اليقينية ليس في ذات الخبر ولا في ذات المخبر. قال: واذا كانت بنفسها، هي تجربة بنفسها قد تفيد العلم، لم تجعل تابعة للخبر. لذلك بعض العلماء قال ان احنا لابد ان احنا نتروى في ان احنا نربط على الدوام، خلي بالك، نربط على الدوام بين اعجاز القرآن في كونه اثبت امور اثبتتها التجارب العلمية. نعمل مؤتمر للاعجاز العلمي في القرآن، في الطب والهندسة والفلك والمشارك ايه وما الى ذلك. الإلحاح على هذه القضية حيوحي إن صدقية القرآن ويقينيته نتج عن إيه؟ نتج عن تجارب العلماء في المعامل، وهذا باطل وزور. أن بعد كده الغرب أو غير الناس أو غير المسلمين المؤمنين هيعتمد في اليقين والصدق، هيعتمد على ما يثبت العلم بس، لأن لما يثبت أبقى أسلم لك بالموضوع، ونحن لا نحتاج إلى ذلك. أنا حيجي أخبار مثلا لا يجي معها إلا التسليم. ألا تعرفون أين تذهب الشمس؟ الرسول خاطب أصحابه: ألا تدرون أين تذهب الشمس إذا غابت؟ قالوا: لا، الله ورسوله. قال: تذهب فتجد تحت العرش. أي واحد يقول لك عرش فلكين بقى، يقول لك عرش مسألة لا تحتمل إلا التسليم، التسليم المحض. نقول: نعم، أخبر الرسول أنها تذهب وتجد تحت العرش، سمعنا وأطعنا، سلمنا بذلك. وده فمثل هذه الأمور لابد أن نعيها، لأن كثير من الناس وقعوا في هذا المأزق، والأمر ده مش شرط يظهر أثره دلوقتي. دلوقتي الناس منبهرين بأن التجارب أثبتت أن القرآن جاء كذا وكذا وكذا وكذا، لكن يخشى بعد ذلك من تولد عقيدة الناس أن صدقية ويقينية القرآن ليست مستفادة من النقل المحض ولا من أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر به، لا، ده مستفادة من تجارب المعملية، وهذا لا يليق أن يقترن بالقرآن أو بأي نقل سماوي. وإذا كانت بنفسها، اللي هي القرائن دي بنفسها قد تفيد العلم، لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها. ما كناش محتاجين أصلا أن العالم يجي يقول لنا أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ولا كناش محتاجين أن الكلب في لسانه جراثيم لا تقتل إلا بالتراب، لا بأشعة بنفسجية ولا حمراء ولا، أثبت عالم ألماني ذلك أنها لا تقتل هذه الجراثيم إلا بذرات التراب. ما كناش محتاجين لذلك. نعم نحتاج إلى أن يعني يطمئن القلب إليه، ولكن لا يحتاج أصل اليقين والقبول إلى ذلك. وهذا ما قاله إبراهيم. إبراهيم لما قال لربي قال أرني، قال له إيه كيف، لكن ما قال له هل أنت تحيي الموتى؟ ما قضيت أحياء الموتى عند إبراهيم مسلمة، لكن الكيفية هي اللي كان إيه عايزة إطمئنان. كيف تحيي؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أي آمنت بأنك تحيي الموتى، ولكن يريد أن يطمئن قلبي للكيفية. إزاي ميت يقوم إزاي؟ لكن الأحياء يقين واضح. فنحن كده عندنا يقين أن التراب فعلا لابد أن نحن نغسل به الإناء إذا ولق في الكلب، لكن اطمأن قلبنا إلى أن هذا الغسل لم يكن اعتباطيا ولم يكن تعبديا محضا. لا، زمان كل فقهاء وشراح الحديث قالوا والغسل بالتراب تعبدي، لأن زمان ما كانوش عارفين القضية دي. احنا هنا في القرن العشرين تبين لا بقى ان غسل الاناء بالتراب مش تعبدي وبس، ده تعبدي ومعلل وبعلة عقلية واضحة بينة ثبتت بالتجريب. قال بل كل من الجمع طريق الى العلم تارة والى الظن، يعني القراءة احيانا تفيد الظن والخبر نفسه لوحده قد يفيد الظن، وقد يفيد القراءة قد تفيد اليقين، وقد يفيد الخبر لوحده اليقين. وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما، او اجتماع موجب بكسر الجيم، او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر. يعني ايه؟ يعني احنا لا نجعل احدهما تابعا للاخر، سواء كان احدهما يفيد الظن والاخر يقين، او الاخر اليقين والثاني الظن، بل نعتبر اليقينية في ذات المخبر وفي ذات الخبر. وكل من كان بالاخبار اعلم قد يقطع بصدق اخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله، زي المحدثين والمتكلمين. وتارة يختلفون هنا بقى انتقل لقضية اخرى وهي قضية الدلالة، دلالة النص. بقى نتكلم عن قضية الثبوت، وصراع كلام يعني متين جدا من شيخ تيمية لا تجدوه مجتمعا في موضع، وتحقيق رائع رائع جدا ان تكلم عن قضية الثبوت. ان قضية الثبوت دي قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، ولكن الحق ان قضية القطعية ليست بالضرورة مأخوذة من العدد، بل ان القرائن المحتسة قد تحصل في خبر وفي ممارس للخبر بحيث انها تفيد اليقين بما لا تفيده لغيره، اي لغير المتحقق والممارس لهذا الخبر. فعض على نواجذك بهذا التخطيط، وايضا ما ذكرناه لك من الكلام عن اليقينيات لتعلم ان قضية القطعية او الظنية من القضايا المهمة التي بنى عليها اختلاف العلماء في قبول ورد بعض الاحاديث. لما يجي عالم مثلا يخالف حديث وقد يكون هذا قطعي، لا تبادر الى انكار على هذا العالم، ان هذا العالم قد لا يكون صليتها في المسجد، صليتها في المسجد مشكلة انا ما خدتش بالي، فقد يكون هذا العالم لم يثبت عنده الحديث على وجه اليقين، وقد يكون ثبت لاخر على وجه اليقين. لذلك تجد بعض العلماء بينكر انكار شديد جدا على بعض العلماء الذين ردوا بعض الاحاديث، وهذا الرد قد يعذرون فيه. لتجد الشيخ الألباني مثلا يرد على بعض العلماء لما يرد حديث، لما يجي واحد مثلا عالم ويقول ان احاديث الغناء مدخنة بالجراح، فيجي طبعا عالم ثاني محدث حديث في البخاري هو معلق، لكن المحدثين قاطبة على تصحيح الحديث، وانه وان علق في البخاري التعليق ده مختلف فيه، هل هو يعني تعليق حقيقي ولا مجاز؟ ما هو مش معلق ولا موصول في البخاري. واخرون قالوا وان كان معلقا فهو موصول من طرق اخرى متواتره في اسانيد وكتب اخرى. لذلك استعظم قول هذا الامام وهذا العالم، وقال كيف يقول على حديث في البخاري انه مدخن بالجراح، وهو العالم ده كتب من ابن حزم اذ ضعف حديث الغناء هشام بن عمار لكن على امتي اقوام يستحلون الحرى والحرى قام العادي، قال ضعيف. العلماء انكروا عليه انكار عظيم، مع ان ابن حزم معروف بانه برضه متخصص في علم الحديث وانه برضه متتبع للطرق، ومع ذلك وقع في هذه الزلة المنكرة العظيمة التي استدعت من كثير من العلماء ان لا يعتبروا اصلا خلافه عند الاجماع، لانه فيها في اشياء منكرة تخرق اجماعات، ونحن لا يمكن ابدا نهدر اجماع لمجرد مخالفة ابن حزم له. لذلك مثل هذه القضايا يعني حينما نردد فيها الخلاف بين العلماء نجد ان فعلا منشأها اختلاف العلماء في النظر الى ثبوت الحديث وهل ثبت على وجه القطع او ثبت على وجه الظن. ماشي الكلام عن قضية دلالة الاحاديث، نرجي الكلام عنها الى لقاء قادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقيم الصلاة.